الدين
وانت مطبوع فيني ومجروح.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية التي تعقدها قناة الرحمة الفضائية تضامنا مع شعب سوريا الحبيب. شعب السوري الشعب الثائر الصامد الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود أمام قوات العدوان الداخلي في سوريا. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بشاب مميز وإعلامي فاضل مناضل ومن أسرة مناضلة، الأستاذ حازم عدنان العرعور. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك وحياك الله، وأهلا بالمشاهدين الكرام جميعا.
كما أيضا يشرفني أن أرحب بالإعلامي مناضل الأستاذ ثائر الناشف. فأهلا ومرحبا بك ثائر.
أهلا وسهلا بكم.
وأرحب أيضا بالناشط السياسي الأستاذ أحمد رياض غنام رئيس كتلة أحرار الشام. فأهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم.
مشاهدنا الكرام، كما تعلمون وكما تتابعون من خلال وكالات الأنباء العالمية ما يحدث في سوريا، لذلك قررنا أن تكون هذه الحلقة حلقة خاصة وتضامنية مع الشعب السوري الحبيب. وأبدأ مع الأستاذ حازم العرعور. نريد أن نتكلم بداية عن دور الإعلام في دعم الثورة السورية بمقابله أو بمضاده الإعلام الذي يمارس الآن تعتيما ملحوظا، سواء القنوات السورية الموجودة في سوريا التابعة للنظام السوري أو قنوات أخرى تمارس تعتيما على ما يحدث في سوريا.
بداية أهلا بك وبالشعب المصري الحبيب وبقناة الرحمة، أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر كل القنوات التي تقف مع هذا الشعب السوري الأعزل. الإعلام جزء لا يتجزأ من الحرب الآن.
صحيح.
أقول حرب لأني أعني ما أقول، ما يحصل في سوريا هو حرب، حرب إبادة لشعب بريء. فهو جزء لا يتجزأ من هذه المعركة، معركة الحق، معركة الحرية، معركة الكرامة التي يخوضها الشعب. أبسط مثال على أن الإعلام هو جزء لا يتجزأ، لا زال النظام إلى هذه اللحظة ونحن في هذه الحلقة لم يسمح بدخول الإعلام إلى سوريا.
نعم.
باستثناء الإعلام إعلام حزب الله وإعلام إيران الموازي له بالأفكار والمطابق له فيما يقول. إذن هو جزء لا يتجزأ من هذا، رغم كل التعتيم ورغم يعني رفضه من إدخال الإعلاميين، لأننا تفاجأنا حقا أن كل ثائر من ثوار سوريا أصبح إعلامي. أصبحنا نسمع على القنوات الإخبارية شاهد عيان يتكلم أفضل مما يتكلم أي مراسل، ينقل لك الصورة لأنه يتكلم بالحق
من نبض الحدث
يتكلم
وأيضا أن أستاذ حازم اسمح لي، الأمر اختلف كثيرا الآن، وأنا معايا موبايل فيه كاميرا تكون كواليتي بتاعها عالي، ممكن أصور وأنا في أي مكان وأرسلها لأي قناة فضائية عن طريق الإنترنت أو غيرها من الوسائل المشهورة.
لا تظن أستاذ عمر. نعم. أن هذا الموضوع سهل إطلاقا، لأن القناصة يتقصدون من يصور أكثر مما يتقصدون المتظاهرين. يعني يعتبرون هذا الجوال الصغير أبو الكاميرا يعتبر سلاح شامل لدى النظام. فهو يقوم بقنصة أكثر من مصور، أكثر من شاهد عيان قتل. ثلاثة في الميدان قتلوا من كانوا من قواد الحملات الإعلامية في دمشق. إذن هو يتعامل مع هذا الأمر بغاية الدقة، لأنه يظن أنه سيستطيع أن يفعل ما فعل بالثمانينات من حرب على حما وغيرها بدون أن يعلم أحد.
طيب.
لكن يعني سبحان الله، سهلت التطورات الإنترنت اليوتيوب الفيسبوك وصول الحقيقة للعالم الذي لا زال البعض يحاول أن يعمي عينه عنها.
نعم. لعلي كان في حواري معك قبل الحلقة سألتك عن آخر مرة دخلت فيها سوريا، قلت لي أن منذ 30 عاما أساسا لم أرى سوريا أو لم أرى سوريا في حياتي بعمرك، يعني 30 عاما هو عمرك.
يا سيدي ما الفائدة أن أذهب إلى سوريا؟ لا فائدة، سوريا تعيش داخلي.
نعم.
أنا سوريا تعيش داخلي، لو حرمني هذا النظام رؤيتها منذ أن ولدت حرمت رؤيتها. لكن لا مانع، نحن تعيش سوريا في داخلنا.
لذلك حينما أتت هذه الثورة من قبل النظام السوري، وهو نظام يعني يمارس كل سبل القمع، وهذا ما نعرفه عن سوريا منذ سنين عديدة، وأظن الشيخ عدنان لم يدخل سوريا تقريبا من 40 عام،
منذ أكثر من 40 سنة.
نعم.
لكن أرجو
ومورس هذا الأمر عليكم أيضا.
نعم، ليس علينا.
نعم.
هناك آلاف المهجرين خارج سوريا.
نعم.
منذ 30 سنة، منذ 40 سنة. اذهب إلى أمريكا تجد الغالبية من العرب سوريين، اذهب إلى الدول العربية تجد سوريين في كل مكان.
لكن أنت أما اشتقت أن تذهب إلى سوريا، أما حاولت أن تذهب معهم لمثلا تسوي حالات مصالحة كما نقول وتدخل سوريا تزورها ولو حتى في أجازة كل عام مثلا؟
لا يمكن أن يصالح المرء على كرامته وعلى دمه. دماء شعبه اطلاقا. هذه عباره عن خيانه ليست مصالحه. السوريين يا سيدي السوريون مهجرون في كل مكان، في كل مكان تجد سوري. للاسف الشديد نحن ننافس اخواننا واحبائنا الفلسطينيين لا فرق، لانه هذا النظام يهودي يشرد ويهجر، وهذا النظام ايضا يتخذ نفس الاجراءات التي يتخذها اليهود بالتهجير. يعني انت تخالفني الراي،
اذا
اما تسجن او تهرب.
سوريا اصعب لان العدوان فيها عدوان داخلي.
نعم.
ليس عدوان خارجي. نعم. طب أستاذ ثائر، باعتبارك أيضا إعلاميا،
نعم،
نرى عبر عدد من وكالات الأنباء من يخرج من النظام السوري ويقول أن هذه المشاهد التي تبث على قناة الجزيرة أو العربية أو غيرها من القنوات الإخبارية إنما هي مناظر من مكان واحد، لكن تأتي من عدة جوانب، يعني مثلا من وراء قدام من الجوانب، وليست مظاهرات يومية أو ثورة خرج بها الشعب السوري حقيقة.
يعني تعودنا ونحن كإعلاميين سوريين منذ البداية وصول نظام الأسد إلى حكم سوريا بقوة الحديد والنار إلى مثل هكذا افتراءات وأكاذيب وأضاليل وأباطيل أيضا تحاول دائما ماكينة الإعلام الرسمي إعلام النظام الأسدي بضخ مثل هكذا سموم وأكاذيب علينا كشعب سوري وعلى الرأي العام العربي والدولي وحتى الإقليمي. الإعلام اليوم في سوريا ليس إعلاما بالمعنى المهني، إنما هو إعلام يحتكره نظام الأسد باعتباره نظاما عصاباتيا يقوم على قمع وقتل وترهيب الشعب السوري. لذلك النظام دائما كان يخشى من الإعلام، لا بل أن الإعلام والصحافة هما عدواه اللدود، وكثير من الإعلاميين السوريين وحتى اللبنانيين تعرضوا لأعمال قتل واغتيال نتيجة لدورهم الكبير في فضح سياسات وممارسات نظام الأسد في الحقب الماضية. يمكن أن نقول أن الإعلام بالنسبة للنظام السوري هو عدو لدود، لدرجة أن نظام الأسد يمكن أن يشن حرب مفتوحة ضد وسائل الإعلام على سبيل أن لا تأتي هذه الوسائل على ذكر فساده وقمعه واستبداده للشعب السوري. ونحن نلاحظ أن هناك الكثير من القنوات الإعلامية التي يعمل نظام الأسد على مهادنتها، لا بل يقوم بشراء ذمم وضمائر هؤلاء الصحفيين الذين يوجدون في تلك القنوات. وهناك قنوات عربية كثيرة حاول نظام الأسد شراء ذممهم، وكذلك هناك صحفيون وإعلاميون استطاع النظام السوري أن يحتويهم بشرط أن لا يقوم أحدهم بفضحه وتعريته. لذلك الإعلام بالنسبة للنظام السوري عدو، فهو يعتبر الإعلام إذا لم يقم بقتله أي نظام الأسد فإن الإعلام سيقتله لنظام الأسد.
كيف كنت تمارس الإعلام أنت تحديدا قبل موضوع الثورة في سوريا؟
يعني حالي كحال كل الإعلاميين السوريين، هناك جو من الرعب والقمع والخوف. سوريا كانت قبل 15 مارس مملكة للصمت والرعب، لا يستطيع أي صحفي أو إعلامي أو حتى مثقف سوري أو مفكر أن يجرؤ ويصدح برأيه ويعبر عما يجول بداخله من أفكار ومن آراء يريد التعبير عنها صراحة. لذلك كان الجو في سوريا مشحونا بالخوف والقمع، وكل الصحفيين السوريين الذين استطاعوا أن يؤدوا مهنتهم بشكل جيد وبضمير مرتاح تهجروا من سوريا أو خرجوا منها إما قسرا أو اضطرارا، لأن هذا النظام كما أسلفت عدوه الكلمة الحرة الصادقة، فهو لا يستطيع أن يستمر في حكم سوريا وشعبها. وهناك صحفي يحمل قلما يعبر فيه عن ما يجول في خاطره ويكتب بكل أمانة وصدق ما يتعرض له الشعب السوري، لا بل أنني سأقص عليكم وعلى السادة المشاهدين اللحظات الأخيرة عند خروجي من مطار دمشق قبل 4.5 سنوات، وبينما كنت في الصالة الأخيرة قبل أن أستقل الطائرة سألني ضابط أمن المطار، وهم عادة يكونون ضباط مخابرات من النظام السوري، قال لي إلى أين متجه؟ قلت له إلى القاهرة. قال ماذا تعمل؟ قلت له أعمل صحفيا. قال هل لديك سلاح؟ سؤال غبي وساذج. قلت له نعم لدي سلاح. قال لي هنا ارتعب الضابط ويعني تفاجأ، يعني مسافر ويحمل سلاح ويتجه إلى الطائرة. قال لي وما هو سلاحك؟ ف فأخرجت القلم من جيبي وقلت له هذا هو سلاحي. قال لي والله إنه لأخطر سلاح.
صحيح.
بنظره وبنظر نظام الأسد.
سؤاله كان غبيا لكن رده يدل على أنه كان فاهم لخطورة الإعلام والإعلاميين. طيب أستاذ ثائر، أنت تعرضت لعدد من الممارسات التي كان فيها ضغط عليك باعتبارك تمارس عملك بشكل نزيه وحر، ويمكن آخر هذه الأعمال هو خطف زوجتك من هنا من القاهرة وهي مصرية أظن.
ذلك يعني بالنسبة لظروف وملابسات خطف زوجتي المواطنة المصرية، قبل أن تتم عملية الخطف كانت هناك محاولات مستمرة من نظام الأسد وزبانيته بإرسال رسائل على بريدي الإلكتروني وكذلك على موقعي في الفيسبوك وفي السكايبي، يقومون بإرسال تلك الرسائل التي تدل على أخلاقهم المنحطة، وهي تحتوي على جمل وعبارات وكلمات بألفاظ نابية ومشينة، يعني لا يستطيع أي إنسان عاقل أن يحتملها. ولذلك كنت أتجاهل كل هذه الرسائل ولا أعيرها أي اهتمام، وأنا أعلم أن هذا النظام بسلوكه المنحط لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل تاريخ وعراقة وأصالة الشعب السوري. هو نظام طارئ، يعني حكم سوريا في ليلة ظلماء لا قمر فيها، تسلط على البلاد والعباد وحكم سوريا بقوة الحديد والنار، مارس التشبيح، وهو لا يرقى لأن يكون نظاما. ليعذرني السادة المشاهدين، أنا أسميه عصابة احتلال بربرية همجية لا تقل عن كل عصابات التي عرفها البشر عبر سنوات عديدة من تاريخنا الحديث المعاصر أو حتى من التاريخ الذي يعود إلى العصور الوسطى، لأن أعمال القتل التي يمارسها اليوم نظام الأسد ضد الشعب السوري يعني تعود بنا بالذاكرة إلى قبل 1000 عام، ولا بل إلى قبل 2000 عام، عندما يقوم بقتل هذا الطفل وذاك الشيخ وتلك المرأة ويمثل بجثتها وبكل فجاجة وبكل فظاعة، يعني هذه يندى لها الجبين.
طب دعنا نتكلم بشكل أدق في حالة خطف زوجتك تحديدا، هل أتتك أي اتصالات من النظام السوري أو من الجهة التي خطفت الزوجة، وكيف حصلت عليه؟
نعم، بالنسبة لظروف وملابسات خطف زوجتي المواطنة المصرية منى عبد الوهاب غريب، كان النظام السوري نظام العصابة الأسدية قد ازداد سعيره خلال الأشهر الخمسة الماضية، أي من الأشهر التي اشتد فيها إيوار الثورة السورية. فبدأ يرسل برسائل تهديد ووعيد إلى كل من يوصل صوته عاليا ويكون هذا الصوت صدى للثورة وللداخل السوري ولكل من يوجع هذا النظام في صميمه. فلست أنا من قام بتوجيه رسائل تهديد لي، هناك الأخ حازم وهناك الكثير من الإعلاميين السوريين الذين وللحقيقة خدموا الثورة ووقفوا مع الشعب السوري. بعث لي برسائل إلى بريد الإلكتروني وإلى بريد زوجتي، وكان يتحدث فيها عن عملية خطف أو عن عملية تعرض لزوجتي أو لي شخصيا، لكن لم أكن أعير أي اهتمام. في مطلع شهر ديسمبر الماضي، عفوا شهر نوفمبر الماضي تشرين الثاني، كانت هناك رسالة شديدة اللهجة تتحدث عن عملية خطف ستتم لزوجتي. طبعا أنا أعتبر أن هذا الموضوع لا يستطيعون فعله هنا في مصر، لأن مصر يعني لا يستطيعون أن يعبثوا بأمنها، هكذا نحن تعودنا أن مصر ليست لبنان الذي يشبحون فيه. وفي يوم تاريخ 25 من نوفمبر يوم الجمعة، وبينما كنت متوجها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لقناة صفا لأقدم برنامج سوريا الثورة الذي ينقل أبرز أحداث وتطورات الثورة السورية خلال يوم الجمعة، وكانت جمعة حينها جمعة أحرار الجيش أو الجيش الحر يحميني. فهنا توجهت زوجتي في تمام الساعة 2:30 إلى منزل والدتها الكان في منطقة المهندسين بالقرب من منزلي على بعد 1.5 كيلومتر، لأن تجلب طفلي فرات ثم تعود به إلى المنزل. عندما وصلت إلى منزل والدتها يبدو أنهم كانوا يتتبعون خطاها، ليس في هذا اليوم بل في الأيام الماضية التي أرسلوا الرسالة التهديد لي ولها، وكنت قد حذرتها وقلت لها لا تخرجين من المنزل على الإطلاق إلا معي أو مع أحد أخوتك، لأنني هنا استشعرت أمنيا أن هناك خطر يتربصني ويتربصها. لكن قدر الله أنها خرجت يوم الجمعة لجلب الطفل الذي لم تراه منذ يومين لأنه كان عند والدتها. فهنا تم خطفها عند منزل أمام مدخل عمارة والدتها، فقاموا برش مادة كيميائية على وجهها وهي تدخل مدخل العمارة، اتصل بها أحد الخاطفين فوقفت في مدخل المبنى العمارة وأخرجت الموبايل. هنا عندما وقفت استغلوا لحظة وقوفها، تقدم أحد الرجال من اليمين ورجل آخر من جهة اليسار، الذي كان من جهة اليسار كان يحمل بخاخا فرش عليها مادة التخدير وسقطت أرضا وحملوها وذهبوا فيها إلى مكان مجهول. هنا بينما كنت أخرج للتو من استوديو في تمام الساعة 3:30 ظهرا وصلتني رسالة على هاتفي المحمول تقول لي أنهم خطفوا زوجتي بسبب تطاولي على أسيادي. حملت نفسي وذهبت إلى قسم الشرطة في الجيزة، قسم الشرطة الجيزة، وبلغت بالأمر أصولا وبدأت أنشر الخبر في وسائل الإعلام. بعثوا لي برسالة بعدها بساعة ونصف في تمام.
لما أعطيتهم هنا لوابس الحادث هل تم استدعاك من المخابرات المصرية؟
تعامل معي قسم المباحث والجنايات في العجوزة، وهذا الأمر أبلغني أحد الضباط أنه وصل إلى مكتب وزير الداخلية وأن هناك جهات وسلطات مصرية مختصة تتابع الموضوع باهتمام بالغ، فقالوا لي لا تقلق. وثم بدأ الإعلام يتفاعل مع هذا الموضوع، وهنا الخاطفون بعد ساعة ونصف من تفاعل الموضوع في وسائل الإعلام بعثوا لي برسالة قالوا لي إذا قمت بالثرثرة ويعني نشر الموضوع في الإعلام فإنك لن ترى زوجتك مدى الحياة. ومع ذلك ازداد أصراري وتركت الموضوع يتفاعل في وسائل الإعلام، لأننا نعلم أن الإعلام هنا يشكل أداة ضغط لفضحهم ولردعهم عن مواصلة هكذا أفعال.
ما خفتش أنهم يعتدوا عليها؟
توقعت كل شيء، توقع أنا يعني عندما فقدتها لم وضعت 50% أنها ممكن أن تعود و 50% أنني سأفقدها نهائيا. وهنا طبعا في تمام الساعة 9 مساء عندما أنهيت قسم الشرطة توجهت إلى السفارة السورية حيث كان الأخوة السوريون ينتظرون وكان منهم الأخ حازم والأستاذ رياض هناك. طبعا كان الشباب السوري في حالة غليان وهيجان حقيقي، وكانت السلطات المصرية
تضامنا معك
وكان السلطات المصرية موجودة من الجيش وقوات الأمن عند أبواب السفارة، وذلك لأجل تأمينها وحمايتها من حالة الهيجان الذي كان عليه الشباب السوري. قالوا لي ماذا تريد أن تفعل؟ نحن سنفعل الشباب السوري. قلت لهم أرى أنه ليس من الضروري الآن اقتحام السفارة لأن الجيش المصري كان قد تلقى تعليمات بإطلاق النار على كل من يقترب من السفارة، فلا أريد أن تقع مجزرة ويذهب ضحيتها دماء شباب سوريين مغتربين هنا كما دماء زوجتي غالية علي دماء هؤلاء الشباب أيضا بنفس القدر والدرجة من الأهمية. فقلت لهم يعني نقيم اعتصاما هنا لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة 9 مساء يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت الساعة 9 مساء وبحضور الضباط وجهاز العسكري والأمني المصري. إذا لم تعد يوم السبت الساعة 9 مساء خلال هذه المهلة الممنوحة أو يكشف عن مصيرها أو يتم العثور عليها فإننا سنقوم بحرق السفارة على من فيها. هكذا كان التهديد بكل وضوح، وطبعا السفارة وصلها التهديد وهنا نشر التهديد في وسائل.
هناك حصل اعتداء على بيت السفير السوري في مصر؟
لم يحصل اعتداء، بل قام بعض الشباب وبعد أن قمنا يعني بالتخفيف من غلوائهم أنهم ذهبوا إلى منزل السفير ورفعوا علم الاستقلال كإشارة للنصر أن النصر قادم لا محالة، وأن كل السفارة وكل يعني من يمثل النظام الأسد ذاهب لا محالة وسيزول قريبا جدا كما يزول كل الطواغيت. لذلك أمضيت الليل في حالة توتر وقلق. هي هنا في المشهد الآخر كانت لديهم كانوا 4 خاطفين ملثمون وهم سوريون وهم شاب مصري يبلغ من العمر 17 عاما، لم يقدموا لها طعام وشراب، كانت في غرفة في منطقة زراعية نائية في مصر لأنها لم تسمع في الليل سوى نقنقة الضفادع، وكان في الغرفة مروحة والجو باردا.
كان في المرج تقريبا؟
المنطقة ربما تكون قريبة من المرج لكن لا أستطيع التحديد أين. وهم تركوها في المرج عندما يعني رموها في حال سبيلها، وكانت المروحة تعمل وهي كانت في حالة إعياء شديد من البرد
والجو بارد
وهي حامل يعني وهي حامل. زوجتها كانت حامل
وهي حامل طبعا، لم يقدموا لها طعام ولا شراب، وهم في الليل حاولوا استفزازها وترهيبها قام أحدهم بقص شعرها والآخر يعني حمل مشرطا وقام يعني ترك علامات شطب يعني على كتفها الأيمن، قال لها هذه لأجل ثائر وهذه لأجل ابنك فرات وهذه لأجلك وهذه لأجل أن تتذكرين، شطبوها يعني في يدها شطب. هي لم تشعر لأنها كانت في حالة إعياء شديد وفي حالة يعني تجمد من البرد، فقالت لي لم أشعر بطعنات المشرط يعني والدم كان متخثرا يعني وقتها. هذا أسلوبهم، وفي الصباح الباكر لم تعلم هي النهار أم ليلة، أنهم كانوا يغلقون الغرفة وشباك الغرفة يعني بلوح خشبي، فلم تكن تعرف هي في الليل أم في النهار. في يعني على ما توقعت هي في الصباح اليوم التالي السبت حضر إليها الخطفو وقال لها اليوم صدرت قرارات وأوامر بقتلك، فاختاري الطريقة التي تناسبك في الموت. فهي كانت صامتة، هي لم تجبهم على الإطلاق. قالوا لها ثائر عليه أن يسلم نفسه للسفارة السورية لأنه مطلوب وينبغي ترحيله من القاهرة لدمشق، لم تجبهم أيضا. هنا بعد قليل حضر شاب المصري وقال لها سأقوم بتهريبك. طبعا هي تعلم، هي بإدراكها علمت أنها مسرحية منهم يريدون أن يتخلصوا منها بعد أن تورطوا بهكذا فضيحة وبهكذا يعني مهمة فشلوا فيها ولم يستطيعوا الاحتفاظ فيها مدة. وقال لها سأقوم برش مادة مخدرة وأتركك في منطقة ما. قالت له افعل ما تشاء، فقام برش مادة مخدرة عليها بالفعل، ثم ما وجدت نفسها إلا في السيارة. عندما استفاقت ارتدى القناع وقال لها افتح الباب وانزلي، فتحت الباب ونزلت وكانت حافية القدمين، لم يكن معها حذائها، وكذلك حقيبتها أخذوها بما فيها الموبايل ومبلغ من المال وبطاقتها الشخصية، وثم سارت وما وجدت نفسها إلا في منطقة المرج. لجأت إلى منزل وإلى محل
واتصل بكم
وقالوا لها أنت في المرج، واتصلت بنا وثم حضرنا ويعني عثرنا عليها في تمام الساعة الرابعة مساء قبل 5 ساعات من انتهاء المهلة التي كنا قد حددناها لهم. لو أنهم تأخروا حقا كان الشباب السوري تصرفوا هذا التصرف ليس لمفردهم، إنما معهم شباب ثوار ميدان التحرير، لأن كان ميدان التحرير حينها يغلي بعد جمعة إنقاذ الثورة بتاريخ 25 نوفمبر، وقالوا لنا ثوار ميدان التحرير نحن اليوم الجمعة منشغلون في الميدان ونحن يوم السبت معكم، ومن سيدخل السفارة ليس الشباب السوري بل شباب مصر لأنها عرض مصر وهي من كرامة مصر، وهؤلاء الجبناء الخاطفون لا يعلمون أن في مصر قامت ثورة وأن الثورة التي قامت في مصر هي لكرامة المواطن المصري وللشعب المصري، فاعتداهم على هذه المواطنة المصرية هو اعتداء على كرامة كل المصريين. سندخل السفارة وسنفعل ما يمليه عليه ضميرة، والحمد لله انتهت الحادثة.
أخي عمر اسمح لي، النظام السوري نظامه إجرامه إجرام عابر للقارات، يعني لم يقتصر فقط على شعبه، هو يجرم على الإخوة المصريين، على الفلسطينيين، قتل في هذه الثورة فلسطينيين، قتل عراقيين امرأة عراقية، قتل أيضا أردنيين، قتل شعب سعودي، فهذا الإجرام إجرام عابر للقارات يا سيدي، ليس عابر للقارات، عابر للبشرية. هل تصدق أنهم أتوا بمجموعة حمير ورشوهم وقتلوهم؟ لا يفرق لا بين إنسان ولا بين حمار ولا بين مسلم ولا بين كافر ولا بين مصري ولا بين عربي ولا
اسمح لي يعني أن إجرام عابر للقارات، خيط أنه عابر للقارات. ونذهب إلى الأستاذ أحمد الغناف.
تفضل.
يقول أن الشعب، يقول أن النظام السوري بإجرامه عبر القارات، تكلم معنا حول هذا الأمر.
هو لم يعبر القارات بمعنى الجغرافيا، هو عبر القارات بمعنى دونية الأخلاق.
هنا
هو نظام دوني جاء مختصبا للسلطة في سوريا على مدى 50 عاما
من أيام حافظ الأسد،
من أيام الدكتاتور الكبير الأب.
نعم.
من هنا كان هذا النظام بغض النظر أنه نظام تهديدي قمعي لاستقرار الإنسان السوري في وطنه، أيضا كان له أذرع طويلة في معاملة السياسيين الخارجين عن إرادته، المطالبين بقدر قليل في ذاك الأوان بقدر قليل من الحرية والديمقراطية، فكان يلاحقهم في أصقاع الدنيا. وكيف لسان حال المواطن السوري الذي كان يعيش بين ظهراني هذا النظام، بين رحى الأمن المخيف الذي يعامل بوحشية منقطعة النظير، وبين جيش يحمي النظام ويعامل بقية أفراد الشعب كأنهم عملاء إذا ذهبوا للخدمة العلم، وبين مجموعة كبيرة من الساسة المتماهين مع هذا النظام يمارسون أعمال التشبيح والسرقة. هذه منظومة متكاملة من الفساد، فلا أستطيع أن أزيد عن هذا. هذا
بأتبارك من دمشق، كنا نريد أيضا أن نتكلم عن شعرة الشرارة التي خرجت في دمشق إشعال هذه الثورة في سوريا.
في الحقيقة كثير من الناس يغفل الدور العظيم لمدينة دمشق. الإرهاصات الأولى للثورة السورية انطلقت من دمشق، وأول نداء للثورة السورية كان الشعب السوري ما بينزل من منطقة الحريقة. ثم بدأت تحدث عدة مظاهرات نسميها المظاهرات الطيارة في مناطق متعددة من شوارع دمشق، أي أنك كنت تثور في فم الأسد، وهذا شيء كبير. ثم جاءت مظاهرة المسجد الأموي الأولى، وجاءت مظاهرة المسجد الأموي الثانية. تلك المظاهرة كانت تعد بالألفي شخص، وكان لي شرف أن أكون أحد أفراد هذه المظاهرة، واستطعنا وفضل ومنة وكرم من الله الوصول، وللمرة الأولى حتى هذه اللحظة من احتلال ساحة المرجة في العاصمة السورية. كانت هذه المؤشرات الرائعة لمدينة دمشق. ثم تلقف الأخوة في درعا عبر قضية الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب، ثم انطلقت شرارة الثورة ومن مكان إلى آخر. الآن ومنذ بداية الثورة شوارع دمشق لم تقف عن الحراك الثوري على الإطلاق، ولكن الآن الميدان الحي الثوري المشهور في التاريخ منذ الاحتلال الفرنسي بدأ يعلن صوته عاليا مدويا. تقتل الصبايا والأطفال في الميدان ويستشهد الشباب. الميدان يقول كلمته: دمشق عبق الريحان والياسمين المخضب بدماء شهدائنا. دمشق هي البداية كانت وستكون نهاية النظام. هناك سنحفر لك قبرك، ولن تستطيع أن تغادر لملاذات آمنة كما يدعي بعض الساسة. المجرم يقتل وإن بعد حين. دمشق الآن تقول كلمتها، والحمد لله وفضل من الله استجابت الشقيقة الكبرى حلب، وبدأ الحراك الآن في مدينة حلب. وقريبا ستنتفض الجغرافيا السورية أرضا وشعبا
إن شاء الله
بإذن الله.
طيب لعل البعض يسأل أستاذ أحمد، باعتبارك شاركت في شرارة هذه الثورة في دمشق، إذا لماذا غادرت دمشق؟
في الواقع تم اكتشاف أمري، فأنا لي حيثية ما في الشارع السوري، وأنا إنسان معروف ومن أسرة دمشقية، وبالتالي تم اكتشاف أمري، وكان لابد لي من أن أغادر، وكنت قد تعرضت لإصابة في القدم نتيجة الضرب. وجدت أني أستطيع أن أقدم الكثير لثورة السورية إذا استطعت الفرار من سوريا. وبالفعل أنا الآن أعمل من خلال نقل وجهة نظر الشباب السوري في الداخل. أنا على تماس مباشر مع الداخل السوري، أتحدث مع المجتمع الدولي الممثل بالهيئات الدبلوماسية، أتحدث بما يريده الشارع السوري. لا بد من وجود صوت لهؤلاء الشباب. لا يكفي الثورة والثوار في الشارع لو تم التعتيم عليهم الآن إعلاميا، من سيصل الصوت إلى الآخر؟
إذن أنتم صوت الشعب السوري هنا في مصر.
نعم يا سيدي.
نأخذ هذا الاتصال من أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا مرحبا أستاذ أحمد، تفضل يا حبيبي.
أستاذ الله نحيي الشباب السوريين دول، الله يلخص الناشف عن أخ مجاهد ومجاهدين والله، بس للأسف يعني الأمة العربية خذلتهم. حتى العلماء كانوا أيام الحرب الأفغانية عملوا جسر جو من السعودية وجسر جو من مصر، وبعد ما رجعوا نصروا الأمريكان على الروس رجعوا أعدموهم هنا في مصر وفي السعودية، وللأسف حتى العلماء في مصر ما بيتكلموش عنهم ولا في السعودية، كأن بشار عمل ما لم يفعله الروس في أفغان. أين العلماء السعودية؟ أين علماء مصر؟ حتى قناة الرحمة مقصرة معهم، يعني للأسف يعني حتى الحكام ما علينا منهم.
ويا سيدي الفاضل نحن هنا في قناة الرحمة وعلماء قناة الرحمة بدأنا هذه الحلقة وبإذن الله عز وجل تكون حملة على مدار الأيام القادمة بالتنسيق مع الأستاذ محمود حسان المدير العام للقناة. وفي الحقيقة حينما كلمته شخصيا في أن تكون هذه الحلقة حلقة خاصة تضامنا مع الشعب السوري رحب ترحيبا كبيرا لا تتخيله، وهو إن شاء الله بإذن الله يكون في صلة تنسيق حملة لإخواننا في سوريا. بارك الله فيك. يعني كثير من المشاهدين الكرام كان يسأل من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيس حينما أعلننا عن الخبر أن إخواننا الذين الإخوان السوريين الذين سيكون معنا في هذه الحلقة سنتكلم معهم حول الثورة السورية، كانوا يسألون الجيش السوري لماذا يضرب في الشعب السوري بهذا الشكل؟ أليس هذا أخوه وابن عمه وابن خاله وابن خالته وأخيه في الإسلام إلى غير ذلك، كيف يضرب الجيش في الشعب بهذا الشكل؟ فكانت لهذا السؤال أو كان لهذا السؤال إجابات عديدة نسمعها، لكن بعدما نشاهد كتيبة من كتائب الجيش السوري وهي تنشق عن بشار الأسد نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاصا لدماء شهدائنا ونصرة لأهلنا في المدن والبلدات المنكوبة، نعلن نحن خلاف فضائل المقاومة في جبل الزاوية تشكيل كتيبة شهداء جبل الزاوية تحت راية الجيش السوري الحر، ونتعهد باسم هذه الكتيبة بمواصلة كفاحنا المسلح ضد كتائب الأسد وأمنه وشبيحته في كل يوم وفي كل مكان حتى إسقاط النظام وإقامة دولة مدنية. الكتيبة إلى القسم.
نقسم بالله العظيم،
نقسم بالله العظيم،
نقسم بالله العظيم،
نقسم بالله العظيم،
أن نكون جندا مخلصين،
أن نكون جندا مخلصين،
أن نكون جندا مخلصين،
أن نكون جندا مخلصين،
ونبذل الغالي والرخيص،
ونبذل الغالي والرخيص،
ونبذل الغالي والنفيس،
ونبذل الغالي والنفيس،
من أجل هذا الوطن،
من أجل هذا الوطن،
من أجل هذا الوطن،
من أجل هذا الوطن.
أصبر.
كانت هذه كتيبة من ضمن كتائب الجيش في سوريا الذي انشقت وانقسمت عن بشار الأسد، وهذه ليست الكتيبة الأولى. نذهب للأستاذ أحمد تعليقا على هذا المشهد.
من ينشق عن الجيش هؤلاء هم أهلنا وناسنا وأولادنا.
نعم.
هؤلاء أبناء سوريا. هؤلاء الأحرار الذين يعلمون أنهم سيستشهدون بعد قليل. أما من يقتلنا ويقتلهم أيضا ليسوا منا، هؤلاء كتائب الأسد المجرمة الحاقدة يملكون من الحقد ما يكفي لتلويث بحار العالم. هم يقتلوننا على خلفيات متعددة حفاظا على النظام وعلى خلفيات ضيقة الفكر. هؤلاء هم أحرارنا وهذا هو جيشنا وهؤلاء هم الذين يمثلوننا.
أستاذ حازم اسمح لي، كنت مع حوار مع أحد الإخوة السوريين هنا في مصر وقال لي أن هناك فرق بين الجيش الموجود داخليا في سوريا والذي يحمي النظام السوري وأنهم جميعهم علويين، وأن الجيش الذي يدخل بشكل إلزامي والجيش الإلزامي في سوريا هم من أهل السنة لكن يضعونهم على الجبهة، هل هذا الكلام صحيح؟
قبل هذا الكلام أنا أود أن أعترض أخي عمر، لا يوجد في سوريا ثورة حقيقة. في سوريا لا يوجد ثورة، لدينا مقاومة. الثورة تكون حينما يقوم الشعب على حاكم منه. في سوريا الأمر يختلف تماما، الحاكم ليس من الشعب أصلا، هي حرب مقاومة مثلنا مثل الأخوة في فلسطين.
لعل هنا يعني يكون علامات استفهام من المشاهدين الذين لا يعلمون خلفيات وحيثيات ما تقول، كيف ليس منكم هذا
يا
الحاكم؟
يا سيدي أنت يعني الثورة حينما يقوم الشعب المصري على حاكم مصري.
نعم.
حينما يقوم الشعب التونسي على حاكم تونسي، حينما يقوم شعب
يعني تقول على ليس سوريا،
ليس سوريا وليس من ليس من وطننا وليس من ملتنا.
كيف هذا الأمر؟
لذلك القتل تجده على الهوية،
ليس سوريا،
ليس إيه؟ سوريا. ارجع إلى أصل بشار، أصول بشار ليست من سوريا، يذهب يبحث عن أصله، هل هو من فارس، هل هو من القرامطة، يعني أصول بشار ليست معروفة، ليست معروفة أصلا، بل هي تعود إلى خارج سوريا بلا شك، يعلم ذلك كل السوريين يعلمون هذا الأمر، وليس من ملتك. يعني إذا كان شخص ليس من ملتي قد يحترمني لوطنيتي، أنا وإياه نشارك بعضنا البعض الوطن، وإن كان ليس من وطني فهو يشاركني الملة، هو أخي في الدين. هو هذا الرجل ليس من الملة وليس من الوطن، لذلك جيشه بالكامل هو أيضا ليس منا، أيا كان علويا سنيا، ما دام أنك رفعت السلاح في وجهي أنت ليس مني.
نذهب إلى هذا بالتفصيل بعد هذا الاتصال من أم محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حيا الله أم محمد، تفضلي.
احييك يا استاذ عمر واحيي ضيوفك الكرام.
بارك الله فيك. تفضلي.
كل الشعب السوري كله اطمئنوا، وان احنا مطمئنين لانه كل ما ازداد استبداد بشار الاسد كل ما دهوات ياكد لنا ان هيكون عاقبته يعني اوخم واوبخ من اللي كانوا قبله، لان دي سنه الله سبحانه وتعالى. ربنا بيمد للظالمين علشان خاطر يزيدوا في ظلمهم واستبدادهم، عشان اذا اخذهم يكون اخذه اليما شديد العقاب. فسبحان الله، يعني هو كل ما بيعمل كده كل ما بنثق اكتر ان هي هتبقى اخرته اشد من اخره القذافي واوعر من كل اللي كانوا قبله، لان سبحان الله يعني دي سنه الله واحنا معاهم يعني سبحان الله قلبا وقلبا، وان شاء الله الشعب السوري منصور باذن الله.
باذنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير يا محمد. اذا نعود لتجاوبني على ما قاله لهذا الاخ السوري، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم اخي الكريم. شكلت الاجهزه الامنيه في سوريا من الجيش وبقيه الاجهزه بطريقه طائفيه، يعني النظام شكلها بطريقة يستطيع أن يتحكم بها، لذلك نجد الانشقاقات فردية، نجد أنه مثلا يضع شخص من طائفة معينة ومن دونه من طائفة أخرى، يحاول أن يجعل هذه التشكيلة الأمنية بالكامل، لذلك نسميه نحن نظام أمني، لأنه يرتكز على هذه التشكيلة. لو تغيرت هذه التشكيلة وأصبحت بجانب الشعب سقط النظام لوحده. فنحن حقيقة لسنا أمام ثورة بقدر ما نحن أمام مقاومة. يشرع لنا في المقاومة أن نفعل ما نشاء، يشرع لنا أن نحيي هؤلاء المنشقين الأبطال، هؤلاء من نعتمد عليهم بعد الله عز وجل، مثل ما يعتمد إخواننا في فلسطين على مقاومتهم نحن نعتمد على مقاومتنا. مشروع لنا كل السبل، ما دام أن العالم تخلى عنا، ما دام أن الجميع لا يقف معنا، لدينا رجال أبطال، لدينا جيش حر يستطيع أن يقف بوجه هذا الجيش الطائفي، الجيش الأسدي الذي شكل بطريقة يدافع عن أشخاص لا يدافع عن شعب. يعني الجميع يستغرب يقول في مصر الجيش وقف بجانب الثورة بغض النظر عن بعض الأمور الأخرى، لكنه بالنهاية وقف أمام هدر دم شعبه، لأن من يقتل هو مصري ومن يقف بالجيش هو مصري، هو من نفس الله. عندنا الأمر يختلف تماما، من يقتل هو شخص يعني مشترى بمال، مشترى من جهات أخرى، يعني من يفسر لي تدخل إيران وحزب الله مع هذا؟
هذا ما نعرفه على هذا الاتصال. معنا أختنا عائشة من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا بيك وحيك، أحيي ضيوفك الكرام، أحييهم أحييهم أحييهم. اسمح لي يا أستاذ عمر أني أعمل مداخلة ويا ريت ما تقطعني.
تفضلي.
أنا الحقيقة شكرا، أنا الحقيقة بشبه، يا ريت الإخوة ضيوفك يجاوبوني على السؤال، بشبه اللي بيحصل بسوريا ما كان يحدث في فلسطين، كان الشعب يذبح والعرب عم بيتفرجوا، فأنا بشوف نفس المشهد. ليش العرب عم بيتفرجوا على الإخوة في سوريا مع أنه ما يقومون به الآن حماية للمنطقة كلها من مشروع الهلال الشيعي، هم يعلمون ذلك، إذن لابد من وقفة، أو لأنهم هل كل العرب العالم والعرب كله يريدون نظام بشار أن يبقى نظام يحمي جبهة الجولان، نظام مريح إسرائيل؟ هل هذا هو الهدف؟ إذا كان هيك معناته العالم كله متواطئ في سبيل بقاء نظام بشار الأسد حتى تظل الجبهة الإسرائيلية مأمنة. أنا فلسطينية لكنني الآن كل مشاعري مع الثورة السورية، لأني بعرف مدى الخطر الصفوي، وبكررها الخطر الصفوي، ويا ريت ما كان في يوم من الأيام علاقة لحماس وبحط تحت حماس 600 خط، هذا حماس اللي دمروا القضية، بعتبرهم في يوم ما كان إلهم علاقة بإيران وبالصفويين. برجع وبحكي الثورة السورية الآن حامل كبير المشروع الهلال الشيعي، هم اللي حيحموا المنطقة منه، فأسأل الله إنه بس يصبرهم ويثبتهم كرامة للإسلام، كرامة الإسلام بنجاح الثورة السورية. بتمنى إنه فقط إنه يا رب يصمدوا، يا رب يصمدوا، يا رب يصمدوا، وجاوبوني على السؤال، لماذا الكل ساكت؟ هل هو حماية لهذا النظام، حماية لإسرائيل؟ بتمنى أسمع الجواب.
طيب جزاكم الله خير أختنا الفاضلة من الأردن، بارك الله فيكي. حيثيات تحالف حزب الله وإيران مع نظام بشار الأسد في سوريا؟
مسألة واضحة، المسألة طائفية جدا، يعني أن يقوم حسن نصر الله بتشجيع تخريب في البحرين ويعتبره ثورة ويعتبره يعني أنها ثورة وقوية وكذا، ثم يأتي إلى سوريا ولا ينظر إلى شيء ويقول هذا النظام المقاوم الممانع. يا نظام المقاومة والممانعة، يعني تخطيت الجولان ووصلت لتقاوم مع إخواننا في فلسطين، يعني ابدأ من 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 الجولان. يعني بشار الأسد يقول سأزلزل المنطقة، قالها أنا قادر على عمل زلزال في المنطقة. ما دام أنه قادر على عمل زلزال المنطقة، لا نريد المنطقة بالكامل، نريد أن تزلزل لنا الجولان فقط. فهناك مسألة طبخة طائفية تذبح على إثرها، يذبح على إثرها هذا الشعب الأعزل، لا زال يذبح تحت شعارات طائفية. يعني الصمت العربي غريب جدا. كما قالت الأخت المتصلة، هناك هلال شيعي مشروعه قائم. ألا يعي العرب هذا الخطر الكبير؟ ألا يعي العرب أن 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 سوريا هي قيادة الأمة؟ سوريا ليست للسوريين فقط، للأمانة سوريا للأمة بأجمعها، بعربها، بمسلمينها. سوريا واجهة العالم الإسلامي، واجهة العالم العربي. إذا عادت عاد العز للجميع. فهل يريد الحكام العرب أن يعود العز للعرب؟ إذن فليدعموا القضية السورية، أم قد يكونوا راضون على ما هم عليه؟
نأخذ اتصال من أخونا محمد من الإسكندرية. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. فصل اتصال من أستاذ محمد، ومعنا الأخ العزيز الفاضل الدكتور سليمان عبد سليمان. فأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم.
حياكم الله دكتور سليمان. أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا بك.
أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
وتحياتهم إليك أيضا.
أهل سوريا، أهل دمشق، وأهل حلب.
بارك الله فيك دكتور سليمان.
أشكرك والله يا ابن عمر على هذه المبادرة الطيبة، وأشكر فضيلة الأخ الفاضل محمود حسان على هذه المبادرة. وأحب أن يقول للعالم كله إن ما يحدث الآن في سوريا من هذا النظام العلوي وقيادة المجرم بشار من سحل وقتل ووعد واغتصاب للكبار والصغار والأطفال، والله هذا يندى له الجبين، وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع. وأنا ألوم العرب جميعا وألوم أيضا المصريين. فلما سحلت امرأة في مصرية مجلس التحرير أمام مجلس الوزراء منذ أيام، قامت الدنيا ولم تقعد. ألن يفعل بنساء سوريا وأطفال سوريا أبشع وأجرم وأفظع من هذا؟ واللي هي النعرات القبلية والوطنية. والله سبحانه وتعالى يقول إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أين هو معتصمها يا أخي عمر؟ فهل هو معتصمها في مصر فقط أم في سوريا فقط أم في العالم الإسلامي كله؟ لابد ان يتفاعل شعب مصر والشعوب كلها من اجل هذه القضيه.
طب اسمح لي دكتور سليمان، باعتبارك من الدعاه، اريد ان اعرف منك دور الدعاه في دعم ونصرة قضيه الثوره السوريه.
اول حاجه اخونا الحبيب، لابد ان يعرف العالم عقيده هذا الرجل.
نعم.
عقيده هذا المجرم. نعم. انه النصيري علوي.
نعم.
وهذا المجرم لا يعرف للدين ولا يعرف للرحم شيئا. ثم لابد ان ينادوا على العلماء وان هم يعملوا حلقات وحلقات خاصه كما فعل قناه الرحمه، ويبقى في تفعيل يوم خاص نعمل من القدس ونعمل لمصر.
نعم.
وايضا كل العالم، لابد ان هو العالم العربي بالذات والعالم المسلم كله لابد ان يتفاعل مع هذه القضيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منا. وربنا يقول: انما المؤمنون اخوه وكالجسد الواحد. فاين الاخوه في الايمان واين الجسد الواحد؟ أهل سوريا هم أهل مصر. من 1924 كان العرب والمسلمين أمة واحدة. لما انهارت الخلافة أصبحوا هناك دويلات، لكن الأصل عندنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فجزاكم الله خيرا على هذه المبادرة وعلى هذا اللقاء الممتع، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مثمرا وأن يكون بداية لا نهاية لحلقات قادمة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. معنا الأستاذ فراج بن سويف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل حبيبي.
يا أهلا شيخ.
لكن تفضل.
لو سمحت أنا عاوز أكلم الإخوة السوريين، طبعا عاوزينهم يطمنونا برضو على محافظة درعا، لأن ليا إخواني في محافظة درعا. والله بصراحة الواحد الآن عليهم جدا يعني.
حاضر، تسمع منهم إن شاء الله، بارك الله فيك. أستاذ ثائر، اسمح لنا أن أسأل حضرتك هذا السؤال. هل كان يتوقع الشعب السوري باعتقادك، يعني هل يتوقع الشعب السوري ما حدث الآن في سوريا وهذه المقاومة العنيفة جدا من قبل بشار ونظامه وحكومته، هل كانوا سيستمرون من البداية أو كانوا سيعقدون هذا الأمر، موضوع الثورة؟
الثورة السورية اليوم أو المقاومة السورية، المقاومة الوطنية كما اسمها الصديق والزميل الأستاذ حازم العرعور، هي كان الشعب السوري يعيش على هذا الأمل منذ عشرات السنين.
نعم.
وليس منذ الآن، منذ أن أتى حافظ أسد على ظهر دبابة بانقلاب عسكري أسود سرق وخطف فيه الشرعية والسلطة من يد الشعب وكشر عن أنيابه، منذ ذلك التاريخ أي في سبعينيات القرن الماضي والشعب السوري تهفو قلوبه إلى قيام وانطلاق ثورة شعبية تطيح بهذا النظام وترجع عهد الاستقلال الذي بناه وكتبه الشعب السوري بدم آبائنا وأجدادنا، ورفعنا عاليا علم الاستقلال الذي تتلفح به حضرتك الآن، هو الذي سيرتفع قريبا إن شاء الله في سماء سوريا وعلى قممها وجبالها عاليا. لذلك والشعب السوري منذ أن حكم حافظ أسد سوريا بقوة الحديد والنار معتمدا على قطعان أجهزة أمنه وميليشيات شبيحته، هؤلاء الذين تجدونهم يقتلون اليوم دون حسيب أو رقيب وهم خارجون عن سلطة القانون والردع، والشعب يفكر بقيام ثورة، لكن الظروف لم تسنح له. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات حاول يعني مكون من الشعب السوري وهم الأخوان المسلمين، وهناك كان البعض يعني في تيارات اليسار قيام ثورة شعبية، لكن قمعها النظام بوحشية وراحت مدينة حماة أبي الفداء ضحية لذلك الحراك، ودفعت الثمن الغالي بأكثر من 30,000 شهيد. ثم جاءت حقبة التسعينيات وشاهدنا حينها التغيرات على الساحة الدولية عقب سقوط الاتحاد السوفيتي وعقب حرب الخليج الثانية. حاول الشعب السوري خلال تلك الفترة أيضا أن يقوم بحراك، لكنه اصطدم بعراقيل شتى تمثلت بقمع النظام وبالتواطؤ المفضوح من المجتمع الدولي مع نظام الأسد.
يعني الثورات الذي هو الثورات السابقة شجعت الشعب السوري
نعم. لقيام الثورة. يعني خلال هذه الفترة نعم. السبعينات والثمانينات لم يكن هناك حراكا جماهيريا على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. كان هناك يعني حالة من السواد الأعظم تلف المنطقة، أنظمة ديكتاتورية تحكم ومحيط إقليمي أيضا ديكتاتوري. تركيا لم تكن قد شهدت هذه التحولات نعم. الكبرى التي تعيشها اليوم. كذلك إيران كانت محكومة بنظام الملالي وهو نظام طبعا ثيوقراطي ديكتاتوري. كذلك الحال يعني هناك كان الاتحاد السوفيتي وهو نظام شمولي توليتاري، وبالتالي لم يكن الجو يسمح لقيام ثورة، فابتلى الشعب السوري بهكذا نظام أسدي يعني عصاباتي طوال هذه المدة. مع بداية عام 2000 وخلال توريث الحكم من الطاغية الهالك حافظ أسد إلى نجله الوريث القاصر بشار، حاول الشعب السوري هنا أن يحدث ردة فعل ضد هذا التوريث، فكان هناك ربيع دمشق، وعلى أثر هذا الربيع اعتقل خيرة أبناء سوريا، ومن لم يعتقل فر إلى خارج حدود الوطن. بعدها بسنوات بثلاث سنوات انعقد إعلان دمشق، وهو تجمع لمعارضين ومناضلين سوريين حاولوا أن يحدثوا بعض الحراك في الشارع السوري، لكنهم كانوا يصطدموا بعراقيل القمع والاعتقال الذي كان يمارسه نظام الأسد. معارضة سورية التي كانت في الخارج والتي نفيت منذ الثمانينيات لم تستطع أن تفعل شيئا منذ أن خرجت من سوريا، اللهم باستثناء بعض البيانات والتصريحات التي تخرج على وسائل الإعلام لا أكثر ولا أقل. هنا مع دخول سوريا الأعوام الخمسة الأخيرة وحدوث متغيرات على الساحة الدولية تمثلت باغتيال الحريري ثم حرب لبنان صيف عام 2006 وصولا إلى طبعا الحرب على العراق، بدأ المشهد العربي يزداد سخونة إلى أن أتت الثورة في تونس التي كانت هي الشرارة التي يعني أوقدت ذلك القش المتراكم من القمع والاستبداد الذي تركته أنظمة الاستبداد التي رحلت وسيلحقها بشار أسد قريبا جدا. هنا الشعب السوري استلهم من تلك الثورات التي انطلقت في تونس ثم
مشجعة.
ثم نعم تماما
نعرف ما تم بعد هذا الاتصال من أخونا خالد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
إزي حضرتك أستاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
بحيي أحبابنا وأقول لهم مصر نورت بيكم يا سوريين يا أحرار.
أهلا بك.
ربنا يحفظكم يا رب جميعا. أنا بس عايز أوجه رسالة، عايز أقول إن مصر وسوريا هم شعب واحد بس في أرضين. مصر وسوريا لما بيجتمعوا بيكون ده عز للإسلام والمسلمين.
صحيح.
والله أهل سوريا إن شاء الله إن شاء الله النصر آت وقريب. وده مش كلام على فكرة. يعني الكون ده يا جماعة ماشي على سنن من سنن الله عز وجل، هلاك الظالمين وتداول الأيام وتداول الدول بين الناس. فان شاء الله اهل سوريا هتنصرون. واحيي اهلنا في كل سوريا يا رب جميعا. والله والله بدعيلكم كلكم وبحبكم كلكم في الله، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي لاهل سوريا. ربنا يا رب يعزكم ويحفظكم. اسال الله ان يحفظكم بالاسلام قائمين، وان يحفظكم بالاسلام قاعدين، وان يحفظكم بالاسلام راقدين، ولا يشمت بكم الاعداء والحاسدين. اللهم امين.
احسنت استاذ خالد، جزاكم الله خيرا على هذه المداخله. ومعنا مداخله اخرى من استاذ يحيى من اسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
احييك اخي عمر، واحيي الاخوه الضيوف السوريين مولدا في بلدهم مصر، واقول لهم اهلا ومرحبا بكم. وحياكم الله وبياكم ورفع قدركم واعلاكم، ووافيكم فيما انتم فيه. فاقول لكم ايها الاخوه، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فاصبروا فان لهذا النظام موعد، وله اجل كغيره من الانظمه، كنظام القذافي ونظام مبارك وغيره من الأنظمة الظالمة ومن الأمم التي استبدت على مدار التاريخ. فاصبروا فإن الله تبارك وتعالى يحب الصابرين. وأبعث بتحية إجلال وتقدير للشعب السوري وللمرابطين هناك والمناضلين رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأقول لهم رفع الله قدركم وأثبتوا على ما أنتم عليه، وسوف يهدم الله عدوكم في نهاية المطاف
إن شاء الله،
وعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. أحييكم إخواني، وأقول لكم يعني ما قاله الله تبارك وتعالى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وحتى لا يعني استقطع وقتا من البرنامج، اشكر اخي عمر واشكر قناه الرحمه على هذا الجهد وعلى هذا التوجه المبارك، وعلى دعم اخواننا من المسلمين، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك استاذ يحيى على هذه المداخله التي اخذت حلقه اليوم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، يمكنكم بداية التواصل معنا الآن من خلال شريط الرسائل القصيرة، أيضا بتفاعلاتكم معنا، وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وصفحة بإذن الله عز وجل تظهر أمامكم على الشاشة بعد قليل. طيب نأخذ أبو حمزة من فلسطين. يا أبا حمزة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، بس لو سمحت تعلي صوتك شوية.
حاضر إن شاء الله.
تفضل.
أحيي الإخوة ضيوفك الكرام إن شاء الله.
تفضل تفضل يا أخي تفضل.
نعم
تفضل يا أبا حمزة تفضل.
ماشي. الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم يقول
المسلم أخو المسلم، ما بالنا لا نرى المسلمون يتأخون، ما بالنا ما بالنا يا اخي العزيز نرى دماء المسلمين تراق في كل مكان ولا يتحرك المسلمون من نجدتهم. انها والله لمأساة كبيرة جدا. عندما تركنا الاسلام اذلنا الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. فعندما ابتغت امة الاسلام العزة بالوطنية والقومية والقبلية وما إلى ذلك أذلنا الله عز وجل. إن لم نتنادى إلى الإسلام فلن ينصرنا الله، لأن الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل ليس بحاجة إلى نصرة بشر، ولكن نصرة الله عز وجل بتحكيم شرعه سبحانه وتعالى. فهذا طاغية الشام، هذا المجرم الأفاك الذي يجب أن تتنادى كل الأمة وتقف كل الأمة مع هذا الشعب المظلوم المكلوم المقهور المستضعف. لا يمكن لنا أن نقوم بنصرة هذا الشعب إلا إذا أقمنا دولة الإسلام، دولة الخلافة الراشدة التي وعدنا الله عز وجل بها ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم حيث قال ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. فإخوتي في الله، يعني يجب علينا أن ندرك هذه الحقيقة التي لابد منها. هؤلاء الحكام لا يحكمون بما أنزل الله. نعم، وأنتم إخوتي في الله في مصر وعلماء مصر الأجلاء الأكابر الذين يطالبون بتحكيم شرع الله عز وجل، آن لهم أن يغضوا الخطى ويغضوا السير ويسرعوا بتحكيم شرع الله عز وجل، وأن يتنادوا لنصرة كل شعب مظلوم. فنحن أمة واحدة، نحن في فلسطين نقتل كل يوم ونقهر كل يوم، ومقدساتنا تدنس وأعراضنا تهتك ومساجدنا تدنس بل وتهدم على رؤوس ساكنيها أو المصلين فيها. نعم أخي بالله.
نعم أبا حمزة، شكرا الله لك. معلش أنا آسف لمقاطعتك لكن لضيق وقت الحلقة، لكن على أن نسترسل معك فيما بعد بإذن الله. شكرا الله لك أبا حمزة على هذه المداخلة الطيبة. نرجع إلى أن الثورات التي كانت في شرارتها وشعلتها كانت في تونس كانت مشجعة للآخرين، لا سيما في إخواننا في سوريا.
نعم، ولذلك الشعب السوري عندما خرج في تاريخ 15 من مارس آذار خرج وهو يعلم أنه هذه آخر فرصة يمن فيها التاريخ عليه، ويمن الله سبحانه وتعالى على الشعب السوري بعد أن أمن الله سبحانه وتعالى على الشعب التونسي والمصري والليبي واليمني بأن يثور وينتفض ويطيح بعروش أنظمة القمع والاستبداد. لذلك خرج الشارع السوري، خرج المواطن السوري وهو يعلم أنه لن يعود إلى بيته قبل أن يسقط نظام الأسد أيا كانت المدة الزمنية، شهر شهران ثلاثة. نحن الآن دخلنا الشهر العاشر من عمر الثورة السورية،
لو استمرت
يعني أنا كنت أتوقع طول هذه المدة حقيقة، وكنت أعلم أن نظام الأسد هو عبارة عن شجرة فاسدة عروشها في الأرض تمتد لأربعين عاما. فعندما نريد أن نقتلع هذه الشجرة فإن علينا بذل جهد كبير. هذا الجهد يتمثل باقتلاع هكذا نظام سرطاني خبيث، يعني ورامه يصل إلى كل أعماق المنطقة وليس فقط سوريا كما قال الأخ حازم. هذا نظام إرهابه وقمعه يعابر للحدود. لذلك لاحظ أن المعركة في سوريا هي ليست معركة شعب، والمقاومة هي ليست مقاومة شعب، والثورة هي ليست ثورة شعب، هي ثورة ومعركة أمة. وبالتالي هنا الشعب السوري على الكل في عالمنا العربي والإسلامي أن يقف معه، لأنه يخوض حربا ضروسة ضد هذا النظام الذي حكم سوريا طوال هذه السنوات يعني الطويلة.
إيه رأيك نذهب بكم وبمشاهدين الكرام إلى المقاومة السورية ثم نعود إليكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أستاذ أحمد، صف لنا المشهد الذي رأيته منذ قليل.
لا يحتاج لكثير من يعني كثير من الوصف.
نعم.
الشعب يريد إعدام الرئيس. الشعب قرر، وقرار الشعب قرار حق، يأخذ قوته ويستمدها من الله الحق،
وبالتالي طرحت مبادرات سلام بين المعارضة السورية، ما يسمى بمبادرة وفاق واتصال مع النظام السوري، وهي الجامعة الدول العربية تأخذ بهذا الاتجاه، وقريبا سيذهب المراقبون العرب. نحن في المعارضة السورية نرفض رفضا قاطعا تلك المبادرة وكل الآليات التنفيذية، كما نرفض هذه المهل التي أعطتها جامعة الدول العربية على حساب الدم السوري. ولا بد على الجامعة العربية أن تقف موقف صدق مع نفسها. نقول للأخوة في الجامعة العربية مع حفظ الألقاب للجميع، انتهى اللعب بالدم السوري، وآن الأوان ليسلم الملف السوري لمجلس الأمن الدولي. نحن جزء فاعل من المجتمع الإنساني الدولي، لنا حقوق على هذا المجتمع، وبالتالي لا بد من تدخل دولي في الموقف في الوضع السوري. البارحة مذابح تحصل في سوريا، يقطع رأس إمام المسجد ويوضع أمام باب المسجد. هذه الجامعة التي أخذت بتوافقية بينها وبين أعضائها وبين النظام السوري على حساب الدم، على حساب شعبنا، على حساب أطفالنا وحرائرنا. إلى متى هذا الذل؟ إلى متى هذا التخلف؟ لم نعد نطيق صبرا. فلتتوقف الجامعة العربية عن إعطاء المبادرة تلو المبادرة. لا نريد منكم شيء. نحن في واقع الحال في سوريا لدمشق 7 بوابات. البوابات 7 سيدخل منها بني الفرس الصفويون ليتجهوا باتجاه الوطن العربي. نحن ندافع عنكم. نحن سنة دمشق مرابطون في بلاد الشام، ندافع عن الأمة العربية. ثم يخوننا الحكام العرب ويعطونا المهلة تلو المهلة. ما هكذا تورد الأبل يا عرب؟ طفح الكيل، الدم مستباح في الشوارع، في دمشق في الميدان تلقى الجثة اليوم، لا يستطيع أهلها أن يرفعوها من الأرض للدفن. يقول هذا مصير من يخرج لينادي بالحرية والكرامة. نحن سنة دمشق، سنة سوريا، نقتل نيابة عنكم أيها العرب. قفوا معنا موقف عز. بالله عليكم، لم نعد قادرين على هذا الوضع. أي جامعة عربية وأي حلول سياسية؟ الكلمة الآن للسلاح، للثورة العسكرية، للرجال، للثوار. نحن خرجنا نعم بديمقراطية، ننادي بالحرية والديمقراطية، قوبلنا بهذا القمع، لم يقف معنا إخوتنا العرب. إذن انتهى الموضوع. فلتكن ثورة مسلحة ولتنصرنا الأمة العربية، وإما فليتدخل المجتمع الدولي. نعم هذه حقيقة الأمر يا سادة. نذبح نيابة عنكم وأنتم لا تقفون معنا، لا تنطقون بالحق. لم نعد قادرون على تحمل ما يحصل في الشارع السوري. ألستم أهلنا وناسنا؟ ألستم من ديننا؟ أليس محمد نبينا ونبيكم؟ ألسنا من ملتكم؟ يا أخوان، نحن لا نذبح على خلفية حرية ولا كرامة ولا ديمقراطية. نحن نذبح على خلفية سنيتنا، افهموها. تحالف الإيراني مع العراق الشيعي، مع حزب الله المتماهي مع إيران، حزب اللات والعزة، مع مقتدى الصدر القاتل، كلهم تحالفوا ضدنا وتتركوننا وحدنا نقاتل. أنا أصرخ صرخة متألم لأني خرجت من دمشق. من بلد تغتصب فيه النساء،
امرأة واحدة في ميدان التحرير أثارت 80 مليون مصري، ومئات المغتصبات لا تثير بكم الإحساس؟ إلى متى؟ أنا آسف إذا خرجت عن الطور، ولكني لا بعد أطيق صراحة، بدأت أخرج حتى عن قدرتي على العمل السياسي. هذا يفوق البشر، هذا شيء يفوق البشر. أنا آسف.
بس الله ينصر يا إخوانا في سوريا الحبيبة.
خير عمر، يعني حقيقة الشعب السوري تتضح لديه اللعبة بالكامل منذ البداية، لذلك كانت من أكثر الهتافات التي تسمعها في الثورة السورية: مالنا غيرك يا الله. يعلمون حقا أن الجميع خذلهم، لم يخذلهم فحسب، أن الجميع تآمر عليهم. طبعا حينما نتكلم عن الدول العربية نتكلم عن حكامها ولا نتكلم عن
دقيقة. اتصل من سوريا لأن صلوا معنا فترة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا، وأعتذر لك عن هذه الإطالة.
ولا يهمك يا شيخ، نحن فداكم، فدا الشيخ حازم وفدا أخي سائر الناشف وفدا ضيفك المناضل الدمشقي. أقول له دموعك غالية علينا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله أكبر على الجامعة العربية، الله أكبر، الله أكبر. أنا من الحولة يا أخي، من حمص، من قلب الحولة يا أخي. والله دموعك، رأينا دموع، أقسم بالله أننا بكينا وبكينا، ولكن الآن لم نعد نبكي. عندما نرى شهيد نفرح ونحسده، نقول له سبقنا، لقد سبقنا هذا الرجل. بئس، بئس ما جئتم به يا الجامعة العربية. أخص عليكم من الرجال، أخص على العشائر النائمة، أخص على كل رجل يقول أنا رجل، أخص على كل مسلم باع الآخرة بالدنيا، أخص. بئس ما جئتم به، أخص. بئس عليك يا برهان غليون. أقسم بالله أني أتمنى أن أكون شهيد اليوم هذه اللحظة. لا تحزن، إن الله معنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الظالمون. أخي بالله، السلام عليكم ورحمة الله. أخي حازم، سلام الله عليك.
تفضل تفضل.
أنت والأخ ساير، ومصيبتك يا أخ ساير هي مصيبتنا.
يا سيدي،
سلامي للشيخ عدنان العرعور، وقل له
نعم.
أنا تكلمت معه في السبت من أول شهرين في هذه الثورة، وقلت له صار بده يا شيخ عدنان، صار بده، صار بده، صار بده، لأنه رجالها ما تتهدى، صار بده، وسوريا كل الدنيا تعرف رجال. لا، المقصد مو أكبر من المصلحة، لا، المصلحة أنك تعلم الجهاد، لا تعلم التلفزيون، ولكن جدوا لنا سلاحا، جدوا لنا سلاحا نمنع أن يغتصبوا نساءنا أمام أعيننا، فهذا أبسط حقوقنا، أن تمنع أختك أن تنتهك عرضها أمامك. أختي تنتهك أمامي وأنا أقول لا، شرع الله يمنعني، لا أريد أن أقتل، لم يفتي للشيخ الفلاني. أي شيوخ، شيوخ الدنيا، ما هذه شيوخ؟ هلا أختي مطروحة أن تعتدى عليها جهارا نهارا يا رجل، اتق الله فينا. أقسم لن نسامحكم، لن نسامح كل رجل يستطيع أن
نعم. أخي الكريم، حقيقة فقط تعليق على الأخ، نحن نشعر بألمهم، هم يحيونا، والحقيقة هذا يعني يخجلنا. نحن نقاوم أمام كاميرات، هؤلاء يقاومون أمام دبابات، يعني لاحظ الفرق. ماذا نفعل؟ نحن نجلس على أريكة مريحة وأمامنا كاميرات، هم أمامهم دبابات ويقفون، هؤلاء هم الرجال. أتظن أن الله عز وجل يخذل من يقول مالنا غيرك يا الله؟ إطلاقا لن يخذله، لكن الله عز وجل يهيئ أمر أهل الشام لأمر عظيم جدا، يمحصهم، يختبرهم، يعودهم على الصبر، لأن هناك أمر قادم بإذن الله تعالى، وهذا ما يعلمه حقيقة العالم أجمع. لذلك تخلى الجميع عن الثورة السورية.
ناخذ اتصال أخير من القاهرة، اسمح لي معنا وسمحنا من القاهرة في آخر اتصال. السلام عليكم. انقطع اتصال، تفضل استاذ.
هذا ما يعلمه العالم أجمع، أن سوريا وأهل الشام تحديدا يحضرون لأمر عظيم جدا فيه قيادة الأمة أجمع، لذلك الجميع يخذلهم، لكن الله عز وجل يريد أن يستأثر بالنصر لوحده حتى يتذكر السوريون جميعا أن من وقف معنا هو الله عز وجل. حينما خذلنا العرب خذلنا الجميع، يعني حتى الله عز وجل حتى يكون لدينا إيمان عميق، ليست الجامعة من تمهل بشار، الله هو الذي يمهل، الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نحن على يقين تام، انظر إلى هذه الشجاعة الرائعة، هذا جزء بسيط من الأطفال لدينا يقولون هذا الكلام ويرددون ما لنا غيرك يا الله، فلن يخذلهم الله عز وجل. حقيقة نحن يعني بالخارج السياسيون يلتفتون ويتكلمون مبادرة ويتكلمون كذا، وأحدهم الآن يفكر المجلس الوطني بطلب تدخل مجلس الأمن، الأمر منذ 4 شهور 5 شهور والشعب ينادي بذلك، الآن يتذكر بعض السياسيون أن يستمع إلى الشعب، الشعب ماضي بطريقه ولا يلتفت إلى السياسيون إطلاقا إطلاقا، لذلك لا يلتفتون أبد لا إلى مبادرة. وإذا كانوا يظنون في الجامعة العربية أن سوريا هي اليمن فقد أخطأوا، إن كانوا يظنون أنهم يستطيعون أن يلتفوا حول الثورة السورية كما فعلوا في اليمن فقد أخطأوا خطأ جسيما. فالشعب السوري يريد رحيل النظام بأكمله، من أصغر جندي شارك في القتل إلى أعلى رأس، فلا تحاولوا الالتفات لأننا ماضون بإذن الله تعالى حتى النصر.
اسمح لي أن أنتقل بكم من استديوهاتنا بالقاهرة إلى المقاومة السورية ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا. أستاذ أحمد رضا غنام،
إذا سمحت لي بس، الأستاذ أحمد، لم تعد مطالب الشعب السوري حقيقة لا الحرية ولا الكرامة ولا شيء، أصبح مطلبهم الجنة، يعني من الآخر على الجنة رايحين، إن كان قتل فقتل وإن كانت عسكرة فهي عسكرة، لأن المسألة الآن الخيار هو خيار الجنة، فافعل ما شئت أيها النظام.
الله المستعان. أستاذ أحمد، البعض لا سيما النشطاء على الفيسبوك ومنهم السوريين الذين يقيمون خارج سوريا الآن لظروف أو لأخرى يقولون ربما طول هذه المدة قد تدخل إلى بعض إخواننا من المقاومة السورية إلى اليأس، فهل ترى أن ذلك قد يحدث أما أن نصر الثورات الماضية سواء كانت في تونس أو في مصر أو في ليبيا ستكون حافزا لهم ليستمروا بثورتهم إلى الأمام حتى يسقطوا هذا الظالم؟
هذا الشعب قد تجاوز حتى قدراته الخاصة. هذه إرادة الشعب إرادة من الله. أنا كسياسي عندما يأتي يوم الجمعة لأشاهد الحراك السياسي أشعر بقلق شديد يوم الخميس، أخشى أن يخف أو يخفض أجيج الثورة السورية، فأخذ الهمة والشجاعة من هؤلاء، فأجد إذا اشتد الوطيس في حمص نادت دمشق، إذا اشتد الضغط الأمني على دمشق قامت إدلب وهلم جرا. هذا شعب عظيم رائع سمى بأخلاقه سمو عظيم، إرادة حقة، نحن نريد إسقاط النظام كنظام كامل، ولكننا أيضا نريد إقامة دولتنا
إن شاء الله
بإذن الله.
هل تعتقد أنه سيفلح النظام في إحداث حرب أهلية وطائفية بين إخواننا في سوريا؟
هو يحاول منذ بداية الثورة ويلعب على هذا الوتر الطائفي، ولكن الوعي السوري وهو شعب مثقف أيضا، وهذه الحالة المتجانسة بين أطياف الشعب السوري عمرها 700 سنة أو أكثر، لا يستطيع أحد أن يتلاعب بهذا الطيف المتعدد للمجتمع السوري ويأخذه باتجاه محرقة الحرب الأهلية على الإطلاق، لأن مطلب النظام هو الحرب الأهلية، يريد خلط الأوراق من أجل إرعاب المحيط الإقليمي والدولي لأن الفوضى ستعم المنطقة.
بارك الله فيك أستاذ أحمد. اسمح لي أستاذ حازم، البعض يسأل من خلال صفحتنا على الفيسبوك عن موقف مشايخ ودعاة سوريا من أمثال الشيخ البوطي والشيخ النابلسي في سوريا.
أخي الكريم، يعني لست أنا هنا لأقيم أيا كان أي شخص، لكن هذه الأمور هي عبارة عن محطات اختبار.
نعم.
تختبر المشايخ السياسيين، كل شخص لديه مبادئ هذه المحطة هي تختبره. يعني شعب يذبح أيا كانت التفسيرات وأيا كانت التعليلات، وتقف مع النظام مباشرة. يعني البوطي كان لديه احترام كبير في دمشق، أحرقوه الناس مباشرة. حزب الله لم يكن تغادر محل في درعا إلا تجد صورته معلقة، بل وصل البعض إلى أن تشيع حقيقة نقولها.
صحيح حصل.
نعم. لكن بدأت هذه الثورة وغسلت كل من لا يقف مع الثورة السورية. هناك علماء الحقيقة موقفهم مشرف، في هناك مجموعة من العلماء من دول الخليج وغيرها، أكثر من 300 عالم أخرجوا بيان منذ بداية الثورة ودعموها. هناك أيضا من علماء مصر من يقف ويساند هذه الثورة، هناك أيضا من علماء سوريا من وقف معها، هناك من لا يستطيع. يا أخي، هذا النظام لا يعرف، يتجاوز عليك في محارمك، يعني تجاوزوا على الأخ ثائر وهو خارج سوريا وهو في مصر الآمنة، ما بالك بمن يقيم داخل سوريا؟ يعني أحيانا البعض قد تلتمس له عذر، لكن إذا كنت لا تستطيع أن تساند الشعب فاصمت ولا تساند النظام، لأنك ستحاسب على وقوفك مع النظام، وستحاسب حينما تقول هذه الوجوه ليست وجوه ساجدين كما قال البوطي للمصلين والثوار. والآن انظر إلى مسجده وانظر إلى خطبته، لا يحضر له إلا العشرات وهم من رجال الأمن.
الله المستعان. البعض الثاني أيضا يسأل، هل صحيح أن فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أجاز للشعب السوري طلب الاستقالة بالخارج؟
أخي، هذه مسألة يعني معقدة وليست، يعني لست أنا من أناقشها، لكن حينما يتخاذل الجميع الشعب سيطلب مجلس الأمن، وإن تخلى مجلس الأمن فالشعب قادر على أن يأخذ حقه بنفسه، لكن لا زال صابر إلى آخر قطرة. والحرب الأهلية قد تحصل، ونهيب بالمجتمع الأمني أن يتدخل حتى لا تحصل هذه الحالة.
نعم. أستاذ ثائر، في السؤال الأخير لحضرتك، السيناريوهات المرتقبة للمرحلة القادمة في سوريا.
نحن أمام عدة سيناريوهات الآن في سوريا.
نعم.
قد يكون هناك سيناريو التدوير، أي بعد أن تفشل الجامعة العربية من خلال بعثة المراقبين الذين ستوفدهم إلى سوريا خلال الأيام القادمة، وبعد أن يلمس المراقبون العرب حالة الاستهتار التي يقوم بها نظام الأسد، حين ذاك مطلوب على الجامعة العربية منذ الآن وليس منذ أن أفودت المراقبين تحويل هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي، بغض النظر عن التعنت الروسي والصيني الذي ظهر بشكل داعم لنظام الأسد. هذا سيناريو مطروح، ويتوجب ويترتب على هذا السيناريو أن يكون هناك حماية دولية للمدنيين، منطقة عازلة وحظر جوي ودعم للجيش الحر. هناك سيناريو آخر يتمثل بحدوث انقلاب عسكري، هذا الانقلاب يتهيأ له قاعدة واسعة وعريضة من الكتائب العسكرية المنشقة ومن توسع رقعة الجيش السوري الحر، حين ذاك يمكن أن يبادر بعض الضباط الشرفاء السوريين الذين قلوبهم اليوم تتقطع على شعبهم السوري، وهم موجودون وهم بعضهم موجود داخل ثكناته العسكرية، لكنه لا يستطيع أن ينشق الآن خوفا على أهله وعلى زوجته وعلى أطفاله. وهناك أيضا السيناريو الثالث الذي نعيشه الآن،
وهو أن تستمر الثورة على المدى الطويل، يدفع الشعب السوري فاتورة كبيرة للحرية، أي أن يستمر مسار الثورة السلمي الذي يظهر من خلال المظاهرات والاحتجاجات والإضراب، وكذلك على الطرف الآخر انشقاقات عسكرية يومية ومواجهات مفتوحة مع عصابات بشار أسد من قطعان الشبيعة وميليشيات أجهزة الأمن التي قتلت اليوم أمس أكثر من 80 شهيدا من شهداء الجيش السوري الحر، وقبلها بيوم أيضا قتلت أكثر من 50 شهيدا.
أخي عمر، هناك سيناريو رباني حينما يأذن الله عز وجل بالنصر، لا تعلم من أين النصر، ولو أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين.
أحسنت الأستاذ أحمد رضا غنام. البعض يسأل عن عصابات المسلحة التي تشع في سوريا فسادا، هل هذا صحيح من هذه ادعاءات من النظام السوري؟
بالعكس، هذه ادعاءات كاذبة. المنشقين من الجيش العربي السوري هم من أبناؤنا، هم يخشون على أهلهم وعلى ناسهم فينشقون عن الجيش بغية عدم قتلهم وإطلاق الرصاص عليهم، ومن هنا هم يقفون في أماكن محددة في ساحات في الساحات وينتشرون في بعض الجبال، وعندما تبدأ المظاهرات هم يقفون من الخلف دفاعا عن هؤلاء، هم لا يهاجمون لا قطعات عسكرية ولا شيء، ولكن تمادي النظام ووصوله إلى مرحلة القتل المعلن بصورة بشعة جدا في الشوارع دفع بهؤلاء للدفاع عن أهلهم وناسهم. من أين جاءت العصابات؟ من كوكب المريخ. هؤلاء أبناؤنا ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا. نعم، هذا حق كفله لنا الله والشرعة السماوية، وكذلك كفله القانون الدولي. لا، من غير المعقول أن نقتل ونحن ندعي بالسلمية. هذه نوع من البلاهة في السياسة. لا نستطيع أن نستمر وندعي السلمية ثم السلمية ونقتل على هذه الشاكلة. لا بد من الوقوف في وجه هذا القاتل. كيف؟ نحن نجد المخارج، لنا طرقنا الخاصة، وليقل عنا الناس والمجتمع الدولي والعالم ما يشاء.
بارك الله فيك. كلمة أخيرة أستاذ حازم توجهها للإعلام بشكل عام ودوره في دعم الثورة السورية.
أبتدأ فيها من قناة الرحمن، وطالب أن يكون لها دور حقيقي يومي في تغطية الثورة السورية في ظل تخاذل كبير جدا، وأن يكون يعني كما قال أخي رياض، نحن ندافع عنكم، نحن الواجهة.
نعم.
الحقيقة أهل الشام هم الواجهة. فليقف الجميع معها قبل أن يأتي هذا المد الشيعي ويصيح أبناؤنا في الحسينيات يا علي يا علي، مع كل حبنا لعلي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. أدركوا أبناءنا، نحن نعيش الآن نذبح من أجل أجيالنا. أدركوا أبناءكم الذين نحن قدمنا أبناءنا في سوريا، حمزة الخطيب 13 سنة، إبراهيم من أهل الشام، علا جبلاوي، كلهم أطفال يقتلون من أجل الحفاظ على أطفالكم، من أجل الحفاظ على قيمكم. فهبوا مبادرة عربية تطرح، يكون الشهداء معدل الشهداء يوميا 20 شهيد، تصل الشهداء إلى حوالي 200 شهيد بعد المبادرة. هذه هدية النظام السوري للمبادرة، 10 أضعاف الشهداء. إن لن تنتقموا لنا، انتقموا لكرامتكم ولمبادراتكم.
في كلمة أخيرة أستاذ ثائر توجهها إلى المقاومة السورية.
إلى كل شرفاء وأحرار سوريا من الثوار المدنيين والعسكريين أن يستمروا، وليس أنا من يوجه رسائل، هم من يوجه لنا الرسائل، نحن معهم قلبا وقالبا، نحن نقبل جباههم، لأنهم اليوم هم من يصنع لنا المستقبل، اليوم هم من يصنعون حريتنا. نحن الذين نفينا خارج الوطن لن نعود إلى الوطن إلا بتضحياتهم الكبيرة التي قدموها على ثرى سوريا من خلال دمائهم الزكية الطاهرة. أن يستمروا وأن يصبروا، فالنصر صبر ساعة.
طيب، كلمة توجهها للحكام العرب.
للحكام العرب أقول، لقد عاملتم الشعب السوري معاملة لم نكن في لحظة من اللحظات نعتقد بأنكم انسلختم عن إنسانيتكم وعن دينكم وعن أخلاقكم. عودوا إلى صوابكم ورجلكم. أبناء بلاد الشام والشام ودمشق هم أبناؤكم، أهلكم وناسكم. إذا سقطت دمشق فلا قيمة للأمة العربية، ودمشق لا تركع إلا لله ولن تسقط بإذن الله. يا أيها الحكام، عودوا مرة أخرى إلى رشدكم وصوابكم، وإلا أحرار دمشق ورجال دمشق ورجال سوريا سيثبتون لكم أنهم هم الحكام الحقيقيون للكون وللعالم أجمع، حكم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نشر دين التسامح والممزوج بالحرية والكرامة.
مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة موجودة عبر موقعي الخاص على شبكة الانترنت، موقع عمر الحنبلي، وأيضا موجودة عبر موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. أرجو من جميع مشاهدينا الكرام المساهمة في نشر هذه الحلقة من خلال فيسبوك وتويتر، وأيضا من خلال الموقع الكبير موقع اليوتيوب، لكي ننقل للجميع رسالة إخواننا في سوريا ودعما للثورة السورية المباركة. وفي نهاية هذه الحلقة أود أن أختم هذه الحلقة بدعاء، فأقول: اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم إنهم مرضى وجرحى فاشفهم، اللهم إنهم مرضى وجرحى فاشفهم، اللهم إنهم أسرى فافرج عنهم، اللهم إنهم أسرى فافرج عنهم، اللهم إنهم كربى فاكشف عنهم كربتهم، اللهم إنهم كربى فاكشف عنهم كربتهم، اللهم عجل لنا ولهم بهلاك طاغيتهم يا رب العالمين، اللهم أذله كما أذلهم، اللهم أذله كما أذلهم. وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد. في نهاية هذه الحلقة لا يستعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب الإعلامي العزيز الأستاذ حازم عدنان العرور، فجزاكم الله خيرا،
لك التحية،
نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة.
شكرا لكم. شكرا.
كما أيضا أتوجه بخالص الشكر الإعلامي المناضل الأستاذ ثائر الناشر، فجزاكم الله خيرا، شرفتنا ونورتنا. وأيضا أشكر الناشط السياسي الأستاذ أحمد رياض غنام رئيس كترة
أحرار الشام.
أحرار الشام، فجزاكم الله خيرا ونورتونا وشرفتونا. ومن هنا بإذن الله عز وجل حتى ألقاكم يوم الجمعة القادمة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب، لكم مني أطيب التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.